بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نجيب معلمنا القديس متى الإصحاح 19 من أول الآية الأولى. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. وقال له تلاميذه: إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. ومن استطاع أن يقبل فليقبل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. طبعا حفظنا بقى الآية: ولما أكمل يسوع هذا الكلام. يبقى دوت نهاية قسم وبداية قسم جديد. فعلا ختمنا آخر مرة القسم الرابع، الجزء الثاني فيه خدناه على مرتين، اللي هو بيتكلم عن تعليم الملك. آخر مرة شفنا التجلي وما تبع التجلي من حاستين مهمين. الحادثة الأولانية شفاء الغلام اللي كان بيصرعه روح نجس، والحادثة الثانية اللي مرتبطة بالتجلي إعلان المسيح الثاني عن صليبه. شفنا أيضا تعليم بخصوص دفع الدرهمين، وتعليم بخصوص تعليم البساطة إن احنا نرجع ونكون كالأطفال، وآخر حاجة علم عنها المسيح كان تعليم عن الغفران. دوت القسم الرابع. نبتدي بنعمة ربنا ناخد القسم الخامس في التقسيم بتاع إنجيل القديس متى، القسم الخامس واخد من الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 25، أيضا بينتهي بالآية أول آية في الإصحاح 26: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال. فيبقى القسم الخامس واخد من الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 25. كنا ادينا له عنوان الأحداث الأخيرة. طبعا مش هنقدر نخلص القسم الخامس كله، لكن هناخد أول إصحاحين فيه، الإصحاح 19 والإصحاح 20. الإصحاح 19 الجزء اللي أنا قريته من الآية 1 لغاية الآية 12 حديث عن الزواج والطلاق. يقول: جاء إليه الفريسيون ليجربوه. ليه الكتاب قال إن هم جايين يجربوه، في حين أن الظاهر هم جايين يسألوا سؤال: هل يحل الرجل أن يطلق امرأته؟ في الحقيقة سبق السيد المسيح وعلم عن هذا الأمر في الموعظة على الجبل، قال: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. فيبقى المسيح سبق وعلم بخصوص موضوع الجواز والطلاق في الموعظة على الجبل. فالنهاردة هم لما جايين يجربوه بيسألوه السؤال، يعني هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ما قالوش أنت مثلا قلت أنه يطلق مراته للزنا، طب في سبب تاني للطلاق؟ لا، حاولوا يتجاهلوا تماما الإعلان الأولاني اللي أعلنه السيد المسيح وكأنهم جايين يسألوا لأول مرة على أساس يقولوا يمكن ينسى الكلام اللي هو قاله قبل كده فيقول لنا كلام جديد. ودي على فكرة اليهود عملوها مع البعض اللي ادعوا النبوة خارج أرض إسرائيل، وده سر البغضة الشديدة ما بين اليهود وما بين أتباع هذا الإيمان، إنه كان اليهود يعملوا كده مع اللي بيدعوا النبوة دول. كان يروح يسألوا سؤال يجاوب حاجة، يلف ويدور ومش عارف ايه، ويجي يسألوا السؤال تاني يجاوب حاجة تانية خالص غير الحاجة اللي قالها في المرة الأولانية، فيمسكوا الغلط. لا، أصل الكلام الأولاني كان ايه والكلام التاني كان ايه وكلام لغى كلام. ففي فريق اليهود، لكن طبعا مع سيدنا له كل المجد، مع فاحص القلوب ومختبر الكلى، مع اللي كلامه هو حق بل هو الحق ذاته، طبعا ما فيش مجال للأفكار دي. لكن هي دي كانت طريقته، يقولوا يمكن يكون نسي الكلام اللي قاله قبل كده فنمسك يعني غلطة في تعليمه، أو ممكن يقول كلام فيه مخالفة لشريعة موسى فنروح نشتكي. فمن هنا الكتاب أعلن هم جايين علشان يجربوه. فبيقولوا له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ في الحقيقة أحبائي، لو الراجل الزوج بيحب زوجته عمره ما هيفكر في الطلاق، إنما لو المحبة قلت هيبتدي يفكر في الطلاق، ولو المحبة قلت وبدأ يفكر في الطلاق دي السكة اللي الشيطان بيفتحها لباب الزنا. لذلك أي حد يبتدي يفكر أو يسأل إيه السبيل للخلاص، سواء كان زوج عايز يخلص من زوجته أو زوج عايزة تخلص من زوجها، يبقى دليل أنه المحبة اتشالت من القلب. بالضبط زي واحد بيدور على دكتور، محدش هيدور على الدكتور إلا المريض. مفيش واحد صحيح، برضو صحيح دي قلنا كلمة غلط، مفيش إنسان يعني صحته جيدة هيدور على دكتور. فاللي بيدور على دكتور ده ينم على انه مريض. او بالظبط كده، اللي يبتدي يفكر في سبيل للطلاق او سكة، ده اعلان صريح انه جوه ما بقاش في القلب فيه محبة، بقتش المحبة موجودة. دي زي ما بقول لكم السكة اللي الشيطان يفتحها لخطية الزنا. عشان كده احبائي يعني لما بيكون حد يعني بيعترف مثلا، ويكون حد فيه يعني دلة، مش اي حد، في ناس كده بتيجي يعني تقول كلمتين، لكن حد يكون فعلا يعني في ربطة روحية بتربطني بيه في الاعتراف، لا اسمح مطلقا 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 باي اشارة او تلميح من زوج او زوجة بموضوع الانفصال او موضوع الطلاق، برد عليه او عليها بانتهار شديد جدا. الفكرة دي لا يجب ان هي تدخل في ذهن ولاد ربنا. كون ان الواحد طب ما فيش حل، طب ما نعرفش مش عارف نعمل ايه، طب يعني اول ما بيبتدي يفكر في الحاجة دي، ده مؤشر خطير جدا جدا انه بدت روابط المحبة تضعف، ودي بداية الضياع. فهم جايين يسألوه، فالمسيح لتاني مرة يدين الطلاق. في المرة الأولانية أعلنها كإعلان إلهي، من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج بمطلقة فبيزني برضو. المرة دي بقى رد عليهم، أنتوا يعني جايين عايزين تمسكوا عليا غلطة من الناموس، يعني أقول لكم حاجة بخلاف تعليم موسى؟ لا، ده أنا هقول لكم بقى كلام رب موسى. من البداية ربنا لما خلق إيه؟ خلق ذكر وأنثى، راجل وامرأة. لو ربنا عايز الراجل ممكن يتجوز أكتر من واحدة أو يطلق واحدة ويتجوز واحدة تاني، كان حط خيارات قدام آدم. لو عايز المرأة تتجوز راجل، طبعا مش هتتجوز أكتر من راجل، كل يعني نواميس الأرض بترفض الأمر ده، برضه حتة ذكورية في الحقيقة يعني. لكن هي دي خطية ودي خطية يعني في العموم. عايزة إنها ممكن تطلق زوجها وتتزوج بآخر، كان ربنا خلق كذا راجل. لكن لا، ربنا خلق راجل واحد وامرأة واحدة عشان يقول للراجل ده مالكش في الدنيا دي إلا هذه المرأة، ويقول للمرأة دي مالكيش في الدنيا دي كلها إلا هذا الرجل. فيبقى مفيش أي إمكانية في فكر الله إنه ممكن الزوج يطلق زوجته ويبحث عن أخرى أو العكس. فمن البدء، بداية ما ربنا خلق، خلق ذكر واحد وأنثى واحدة، يبقى نهى ربنا تماما فكرة تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج أو فكرة الطلاق. وعقب سفر التكوين، وده اللي اقتبسه معلمنا بولس في أفسس، إنه من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته. معلمنا بولس الرسول دلوقتي هيفهمها لنا إن ديت زي اتحاد الرأس بالجسد، الزوج والزوجة، مفيش جسد له رأسين ومفيش رأس ليها جسدين، يبقى ده كائن مشوه، مش ده ترتيب ربنا، مش ده فكر ربنا، مش ده نظام ربنا. الحاجة الوحيدة اللي ربنا يعني سمح بيها بالطلاق هي علة الزنا. ايه السبب؟ السبب يا احبائي انه اللي بيوحد الزوج والزوجة ويصير الاثنان واحد هو الروح القدس. طبعا عارفين كل اسرار الكنيسة بتتم بالروح القدس، فالروح القدس بيجمع الاثنين، هو اللي بيربطهم برباط مقدس مع بعض. طب ايه اللي ضد الروح القدس؟ روح النجاسة. اول ما روح النجاسة تدخل الروح القدس ينسحب، يبقى اوريدي العلاقة انفصلت. فتطليق بعد كده بقى ده تحصيل الحاصل، يعني الاثنين بقوا جسد واحد، رأس وجسد. لما يدخل زنا الروح القدس بيخرج ينسحب. طب لما الروح القدس ينسحب بقوا اثنين. فلما تيجي بقى الكنيسة بقى تعمل تحصيل الحاصل بقى انها تطلق، ده بتقر امر هو اوريدي خلاص حصل. لذلك الزنا هو الحاجة الوحيدة اللي بتفك الرباط المقدس دوت. أيضا يا أحبائي، في فكر الله من جهة الزواج إن الزواج ليس عقد بين طرفين زي ما كل الناس في المجتمع المدني. إيه الفرق بين الزواج في المسيحية وبين الزواج في أي مجتمع بشري؟ الجواز ارتباط اثنين واشهار هذا الارتباط، اي اثنين يرتبطوا ببعض ويشهر هذا الارتباط بقى رباط زيكا، ما بقاش في علة زنا. يعني حتى في المجتمعات الغير المسيحية لما زوج بيرتبط بزوجها، عندهم ايمان، عندهم دين، عندهم معتقد، ما عندهمش حاجة خالص، كون انه اشهر انه الاثنين دول زوجين خلاص بقت العلاقة اللي ما بينهم مش علاقة زنا، علاقة زواج. المسيحية مش كده. عنصر الاشهار ده اساسي، لذلك في سر الزيجة لازم قدام الناس كلها العروسة تمضي والعريس يمضي، دي مش شكليات. ما ينفعش ناخد العروس والعريس في اوضه كده يمضوا واطلعوا، لا، لازم يمضوا قدام الناس، ولازم الشهود يمضوا قدام الناس. ده الاشهار اللي في الزواج. لكن الزواج المسيحي مش كده بس، طبعا هو في جانب الاشهار ده اساسي، لكن في طرف ثالث بيمضي على العقد دوت. يبقى هو ليس عقد بين اثنين فقط، لكن في الله شاهد على هذا العقد. عشان كده مثلا في سفر الأمثال يقول عن المرأة اللي سلوكها ردي: الطارقة أليف صباها، الزوج يعني، الأليف ده لقب من ألقاب الزوج، والناسية عهد إلهها. لما تركت أليف صباها زوجها، فكلمة الله قالت إن هي نسيت العهد بتاع إله، لأن يوم ما ارتبطت بزوجها ده كان عهد أمام الله. ونفس الشيء العكس، لو الرجل ترك زوجته، في سفر ملاخي لصحة الثاني الآية 14: من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. أنت يوم ما اتجوزتها ربنا شاهد. فلذلك يا أحبائي أصبح الرباط رباط مقدس، اللي جمعه ربنا محدش يقدر يفصله، ربنا اللي جمعه. من قداسة الرباط المقدس في زر الزيجاء أن معلمنا بولس الرسول شبه اتحاد المسيح بالكنيسة كاتحاد الرجل بامرأته. المسيح الرأس والكنيسة الجسد، وكلنا كمؤمنين أعضاءه أفرادا، إحنا أعضاء الجسد ده، كل فرد فينا عضو في الجسد. مين اللي بيربطني بالجسد؟ الروح القدس. الروح القدس بعد ما تعمد يسكن جوايا ويربطني بجسد المسيح. اتربطت بجسد المسيح، اتربطت بالرأس. فاللي بيعمل الربطة دي ما بين الرأس وما بين الجسد، ما بين المسيح وما بين الكنيسة، الروح القدس على ذات المثال. اللي بيعمل الربطة ما بين الراجل وما بين المرأة، الروح القدس. بص بقى بولس في أفسس 5 يقول إن المرأة تخضع لرجلها كما تخضع الكنيسة للمسيح، والراجل يحب امرأته زي ما المسيح أحب الكنيسة وأسلم ذاته لأجله. يكمل بولس: من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إزاي جسد واحد؟ بقى الزوج الرأس والزوجة الجسد، زي ما الكنيسة الجسد بتخضع للرأس، الزوجة تخضع لزوجها، زي ما المسيح الرأس أحب الكنيسة، الزوج يحب زوجته. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم. طبعا سر أن الراجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويبقوا الاثنين جسد واحد، سر عظيم، يعني حاجة عجيبة، واحد من الشرق وواحدة من الغرب ويبقوا الاثنين واحد، واحد في الأفكار، واحد في المشاعر، واحد في الأحاسيس، يحسوا ببعض، حاجة فائقة. إيه اللي بيعمل كده؟ روح قدس. وعلى قد ما بيكون بقى كل فرد في, 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 في الزواج خاضع لروح الله، على قد ما روح الله بيوحد. هذا السر عظيم. ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة، هو في سر الزيجة سر عظيم، وعلى مثاله بقى النموذج الكامل علاقة المسيح من نحو الكنيسة. ختم المسيح طبعا، لما التلامذة بقى سمعوا الكلام ده، وتظهر من زمان الحكاية بتاعت الزوجة الواحدة دي صعبة ولا ايه، قالوا إن كان هذا أمر الرجل مع امرأته هيتجوز تحصل، إذا كانت الحكاية كده يتجوز واحدة وخلاص ومفيش طلاق. فالمسيح رد قال لهم: في ناس قالوا له تلاميذه إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، فالأفضل لا بقى هيتجوز واحدة ومش هيطلق ولا فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي له، مش الكل يقدر يعيش من غير زواج، لكن اللي خدوا الموهبة دي من ربنا. وبدأ يوضح المسيح، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. في في ناس يتولدوا وما عندهمش يعني طبعا هي نسبة قليلة خالص بس موجود ما فيش أي ميول لا عايز يتجوز ولا أو ما أحيانا تبقى هي العكس برضه خالص يعني هو مولود كده ما عندوش قدرة على أن يكون فيه علاقة. ويوجد خصيان خصاهم الناس كان تملي العبيد الذكور اللي بيشتغلوا في جناح النساء في البيوت أو في القصور كانوا يخصوه يعني بحسب فكرهم عشان يضمنوا أنه ما تبقاش في أي لخبطة. فدول خصيان الناس هم اللي خصوه مش بمزاجه. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات. في ناس بقى بإرادتها ما عندهاش أي موانع لكن هو بإرادته كاملة عايز يعيش بتول. لما الناس سمعت الكلام دوت بعدها على طول حينئذ قدموا إليه أولاد لكي يضع يده عليهم ويصلي فانتهرهم التلاميذ. حينئذ كلمة حينئذ يبقى هو بيربط. طب إيه الربط ما بين الكلام اللي فات؟ خصيان ولدوا هكذا بطون أمهاتهم، خصيان خصوا من الناس، خصيان خصوا أنفسهم. الناس لما سمعت الكلام دوت ظنوا إن المسيح بيمتدح العفة للعفة في ذاتها لمجرد إن واحد لم يقيم علاقة بامرأة أيا كان السبب بقى. الناس خصينه هو مخصي من بطن أمه فقالوا أحسن نموذج ومثال بقى للعفة الجسدية دي إيه؟ الأطفال الصغيرة. فرحوا مقدمين له الأطفال عشان إيه؟ عشان يباركوا. المسيح ما يقصدش كده. هنا القضية مش قضية مباركة أطفاله وعدم مباركته، القضية إن الناس فهموا واحد مخصي يعني ما بيقيمش علاقة جسدية. طب مين أفضل صورة للي ما بيعملوش علاقة جسدية؟ العيال الصغيرة. طب خد بقى هم كل دول إيه عايشين في العفة؟ لا، المسيح ما بيمتدحش العفة في ذاتها لكن بيمتدح الإرادة اللي بتساعد الإنسان إنه يحيا عفيف. واحد مخصي من بطن أمه، واحد الناس خصيين ما بيعملش علاقة جسدية، طب يا شطارة. لكن المدح هنا لمين؟ للي خصى نفسه. الرغبة الجسدية موجودة فيه لكن هو بيضبط نفسه. فده كان عدم فهم من الناس في تقديمهم الأطفال للمسيح. طبعا المسيح ما انتهرش الأطفال لكن دي فيها مراجعة للتصرف بتاع الناس. بعدها من الآية 16 لغاية الآية 26 في شاب غني راح للمسيح، موجودة القصة دي في مرقس 10 وفي لوقا 18. شاب يمدح، شاب بنفس المسيح أحبه، شاب لا يضمر أي غش أو خداع أو مكر أو خبص تجاه شخص المسيح. هو رايح يسأل بنية خالص. قال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ عنده رغبة أنه ينال الحياة الأبدية، رغبة يعني تستحق المدح. شيء طيب ان يبقى شاب، وهنعرف من القصة انه شاب غني، وهنعرف من انجيل القديس لوقا انه كان رئيس في اليهود على ما يبدو رئيس مجمع، يعني كلها خصال طيبة. ممكن حد تاني في مكانه يقول لا، طب وانا انا ايه اللي يخليني انا في مركز وشاب بصحتي وبندفاع وطاقات الشاب ومعي فلوس بقى نعيش وانبسط ولما نبقى نكبر بقى نبقى نفكر في الأبدية؟ لا لا لا، رغم انه في مركز، رغم انه غني، رغم انه شاب، لكن في اشتياقات في قلبه. امر ممدوح جدا ان تكون الرغبة دي عند انسان. فرح يسأل اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الأبدية. رد المسيح في جزئيتين، رد في جزئية تخص شخص يسوع المسيح وفي جزئية تخص شخص الشاب اللي جاي يسأل دوت. خدوا بالكم بقى من الكلام، أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ الآية 17، فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. نلاحظ في كلام المسيح ما قالهوش لا تدعوني صالح، في كلام المسيح ما قالهوش أنا مش صالح، لا، بيقول له ليه بتدعوني صالح. فقال له: لماذا؟ أنت شايفني إنسان قدامك، أنا بعرفك لو أنت مش عارف إنه الصلاح مش موجود نهائي في الطبيعة البشرية، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. فالمسيح هنا بينفي الصلاح عن الإنسان، لأن الوحيد اللي صالح هو ربنا، لكن هو ما نفاش الصلاح عن نفسه. الشاب رايح يسأل المسيح، شايف إنسان قدامه وبيتعامل معك إنسان معلم، قال له أنت صالح؟ قال له لا، لو أنت شايفني فقط إنسان الإنسان مش صالح، ما حد صالح غير ربنا. لو أنت شايفني فعلا صالح، ففي معلومة بقى تانية تحطها جنب المعلومة اللي أنت عرفتها دي، إنه ما حد صالح غير ربنا. فلو أنت شايفني صالح يبقى أنا ربنا. لو أنت بتقولها مجاملة، لا، لا يجامل إنسان على حساب الله. يبقى هنا المسيح ما نفاش الصلاح عن نفسه، لأن هو في موضع آخر قال أنا هو الراعي الصالح. يبقى هنا هو بيقوله أنت ليه بتقول لي صالح؟ أنت شايفني صالح فعلا؟ لو أنت شايفني صالح، طب أنا بعرفك أن ما فيش صالح غير ربنا، يبقى أنا ربنا. لو أنت بتقولها مجاملة، لا، ما تجاملش إنسان على أمر يخص الله. يبقى هنا المسيح بينفي الصلاح عن الناس، لكن ما بينفيش الصلاح عن ذاته. ما قالوش لا تدعوني صالحا، أنا لست بصالح، إزاي بتقول لي يا صالح؟ لا لا لا، ما قالش كده. قال له أنت بتقولها لي ليه؟ لو بتقولها عن اقتناع فالصالح ربنا، لو أنت مقتنع أن أنا صالح يبقى أنا ربنا. لو أنت بتقولها مجاملة، لا، البشر مش صالحين. بالسكة، إيه هو الصلاح؟ الصلاح هو عطاء كل شيء، عطاء الكل، عطاء الكل بدون النظر للشخص اللي بيتقبل العطاء. ده مفهوم الصلاح، غير مفهوم الخير أو الإحسان. الخير أساعد اللي محتاج مساعدة، لكن الصلاح بأدي، لأن أنا طبيعتي بدي بدون النظر اللي بياخد ده مين، أو شخصه أو صفته أو نعته. فمين الصالح؟ مين اللي بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار؟ مين اللي بيمطر على الصالحين والظالمين؟ الأبرار يعني والظالمين، مفيش غير ربنا. فليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. من ثمار الروح القدس الصلاح بيعطينا شيء من صلاح الله، بيعطينا كثمرة من ثمار الروح القدس التسعة ثمرة الصلاح، بيدينا حاجة من ربنا. ده الجزء اللي يخص المسيح. الجزء بقى اللي يخص الشاب، هو جاي يسأل عن الحياة الأبدية. أولا يا أحبائي، يعني إحنا لأجل الحياة الحاضرة بنتعب، بنشتغل، بنبذل، بنضحي عشان حياة مطالت لها نهاية. فكان بالأولى تعبنا وكدنا واهتمامنا وانشغلنا بحياة لا تنتهي، هي الحياة الأبدية. قديه بنتعب للحياة الأبدية؟ شوفوا احنا قديه بنتعب للحياة الأرضية، قديه بنتعب لأهداف وقتية. طب في المقابل قديه بنتعب عشان خاطر الأبدية، عشان خاطر السماء؟ قال له السكة، احفظ الوصايا. سكة الحياة الأبدية حفظ الوصايا. خدوا بالكم انه الشاب ده يهودي والوصايا اللي عنده وصايا الناموس. طب في سؤال، حفظ وصايا الناموس يدخل السماء في الحقيقة؟ الكتاب قال لا، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر أحد. طيب هل عشان الناموس ناقص؟ لا، ربنا ما اداش الناموس عشان يبرر الإنسان. الناموس هي الوصايا، العهد القديم وصايا الناموس ايه؟ حفظ السبت، الختان، أطعمة محللة وأطعمة محرمة، تطهيرات تخص الجسد، ذبائح تقدم. هل الحاجات ديت لو واحد عملها تدخل السماء؟ الحقيقة لا. لو أعطي ناموس قادر أن يبرر لكان البر بالناموس، ده اللي قاله بولس. رسالة روميا ورسالة غلاطية أكتر رسالتين بولس الرسول كلم فيهم عن البر وبالتبعية عن الناموس. أمال إن كان ليس أحد يتبرر بالناموس، أمال ربنا إدى الناموس ليه؟ ممارسة الناموس هي بداية الطريق للحياة الأبدية. اللي تمموا الناموس في العهد القديم دخلوا السماء؟ لا، ما دخلوش السماء، انتظروا مجيء المسيح. طب اللي ما تمموش الناموس بتاع العهد القديم اليهود؟ لا، دو عمرهم انتهى خلاص. يبقى أعمال الناموس ما دخلتهمش السماء، لكن حطتهم في السكة اللي هتدخل السماء. ايه السكة دي؟ ان يجي المسيح وياخده. فالمسيح هنا لما بيقول له احفظ الوصايا، الوصايا مش هتدخل الرجل ده السماء، بس على الاقل لما انت تظهر اشتياقات، لما انت تظهر فيها بجدية، الوصايا دي هتحطك في طريق الحياة الابدية. ايه طريق الحياة الابدية؟ انه تتميم الوصايا ديت يتبعه مجيء المسيح، واللي سلك بحسب الوصايا ديت يتبرر في المسيح يسوع. هذه الخطة بتاعت ربنا. فالناموس زي ما قال الكتاب كان مؤدبنا للمسيح. أنا بنفذ الناموس طول اليوم، حطت الناموس قدامي، الناموس بيقول أنت غلطان فبقدم ذبيحة، أنت غلطان بقدم ذبيحة، أنت غلطان بقدم ذبيحة. أنا سالك في الناموس أهو. طب ده هيوصلني للسماء؟ لا مش هيوصل، بس دوت حطتني في سكة. السكة دي مخلياني باستمرار شعر ان انا خاطئ، شعر ان انا مقصر، شعر ان انا مفيش فايدة فيا، زي كرباج او عصاية قاعدين نضرب بيها ولد صغير. انت غلطان، انت غلطان. طب هنخلص امتى من الدرس دوت؟ تخلص لما يجي المسيح. فاول ما جه المسيح الناموس قال لي بس، عايز ترتاح من التأديب ده روح للمسيح. فجريت للمسيح. فالناموس كان مؤدبنا للمسيح. الناموس كان موضوع لوقت الإصلاح. حالتنا تعبانة مفيش فايدة فينا وملناش حل غير ان المسيح يجي. طب بسبب كثرة الخطايا وكثرة التعديات، أما الناموس فقد زيد غلطية بسبب التعديات، الخطية زادت والإنسان مش عارف الصح من الغلط. طب إحنا قاعدين مستنين المسيح، طب لغاية ما يجي المسيح؟ جي المؤدب دوت. طب أول ما جي المسيح خلاص لسنا إذن تحت تأديب زي ما قال بولس في غلطية. قال له احفظ الوصايا، فرد الشاب قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ طبعا هنا الحفظ مش مجرد ان انا اصوم، حفظ يعني السلوك، احفظ الوصايا ان انا ما اكسرهاش، شيء طيب جدا. هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، ان انا من صغري بحاول ان انا اسلك في اعمال الناموس، بحاول ان انا انفز الوصايا. طب شيء جميل جدا. طب ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص يا أحبائي اللي هي الحتة اللي المفروض الناموس بيكشفها، إيه هي؟ إنه الشاب دوت زي أي إنسان بداخله فيه خطية هو غير مدركها، هو نفذ وصايا من بر، حلو، شيء ممدوح جدا. طب سؤال، اللي نفذ الوصايا ديت يعني لو كان الشاب دوت مات قبل مجيء المسيح بالصورة ديت ما كانش هيروح السماء، بس كان راقد على رجاء مجيء المسيح وصليب المسيح يدخل السماء. طب ايه مشكلته اللي الناموس معرفش يحلها؟ مشكلته ان هو بداخله صمم هو مش حاسس بيه، هو مش عارف، هو اللي المسيح كشفه له. يقول له احفظ الوصايا، قال له حفظتها كلها منذ حدثاتي، قال له طب فاضل لك حاجة واحدة، اذهب بع أملاكك واعطي الفقراء. أسأل سؤال، محدش هيدخل السماء إلا اللي يبيع أملاكه؟ لا لا، الخطيئة مش في الأملاك، ما ممكن يكون عندي أملاك وعايش بيه. أبونا إبراهيم كان غني جدا، ما باعش أملاكه إبراهيم. طب اشمعنى الشاب ده اللي المسيح قال له اذهب بيع مالك؟ المشكلة مش انه ده معاه مال وده معهوش، المشكلة انه الشاب ده عنده بداخله محبة للمال، ادي المشكلة اللي عنده. هو ما عندوش مشكلة مع الوصايا، ما عندوش مشكلة مع لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد بالزور واكرم اباك وامك واذكر يوم الرب، كل حاجة دي هو مشغال فيها كويس، بيتعصر بيقدم ذبائح وماشي في السكة، بس في مشكلة جواه هو مش عارف. ده اللي كشفها له المسيح، انه بداخله صنم يستحيل ان يخلص طول ما الصنم ده جواه. ايه الصنم اللي داخل هذا الشاب بالذات؟ محبة المال. ممكن الصنم ده بقى يكون عند حد ثاني، محبة مراكز، كرامة، شهوات جسد، حسد، هو سالك في وصايا. طيب جوه؟ لا، جوه في حاجة ناقص. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير. المسيح بقى حط له إيده على الإيه؟ على المشكلة اللي عنده. قلت لكم هي مختلفة من واحد للتاني، بس كل واحد فينا عنده حتة صنم جوه. فالرسل لما سمعوا الكلام قالوا إذن من يستطيع أن يخلص؟ طب انتوا مالكم؟ ده انتوا فقراء. ده هو هنا بيكلم شاب غني قال له روح بيع كل مالك. مضى حزين لأنه كان ذا أموال كثير. طب أمان الرسل انتوا لو عندكم الأموال كثيرة والحاجة الموضوع ما يخصكمش. ليه أبائنا الرسل قالوا إذا من يستطيع أن يخلص؟ لأنهم فهموا الدارس. هو بالنسبة للولد ده الفلوس، طب أنا بالنسبة لي حاجة تانية، طب بطرس بالنسبة له حاجة ثالثة، طب يوحنا بالنسبة له حاجة رابعة. ما فيناش حد بلا خطية. طب ايه مش هنروح السماء، معنى بنفذ جو بنفذ جو، بس انا تعبان من ادانة، تعبان من نميمة، تعبان من زنا، تعبان من محبة مال، تعبان من محبة كرم، انا في الباقي حلو، في الباقي ماشي. قال له لا، انت في جدر وحش. الرسل قالوا إذا من يستطيع أن يخلص؟ مين اللي يستطيع أن يخلص؟ ولا حد. يبقى رجعت للسؤال، أعمال الناموس هتبرر إنسان؟ لا. ليه؟ لأنه يستحيل أن يوجد إنسان يتبرر بالناموس، لازم في جدر في حياته هو مش قادر عليه، ده ما كانش جدور. طيب من يستطيع أن يخلص؟ كده مش رايحين السماء. فعلا مش رايحين السماء، لغاية الناموس مش رايحين السماء. ليه؟ عندك وصايا اتشطر ونفس. طب نفست دي ونفست دي ونفست دي ونفست دي، طب مش قادر على دي. من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، خلاص خاطئ كاسر الوصية. هلا طب محدش هيروح السماء، محدش هيروح السماء، هو حد قالك حد رايح؟ هنا بقى جي المسيح، هنا بقى كان ضرورة الخلاص، هنا كان ضرورة الصليب، لأن الطبيعة البشرية مغلوبة من الخطية فلا يمكن أنها تخلص. طب إيه الحل؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع. صح 100%،
100%. اللي مش تعبان من دي تعبان من حاجة تانية. ولكن عند الله كل شيء مستطاع. بقى الموضوع بقى كله ايه؟ انه ننال الحياة الأبدية مش على أساس استحقاقاتنا، رغم ان احنا سالكين في الوصايا، رغم ان احنا بنجاهد، رغم ان احنا بنصوم، رغم ان احنا بنعمل إماتات للجسد، رغم ان احنا بنجتهد قدر الطاقة في كل عمل صالح يوضع قدامنا، برضو مش رايحين السماء. ليه؟ ما احنا فينا جدر تعبان ما كانش اكتر. طب ايه الحل؟ الحل انه الحياة الابدية لن ننالها بسبب استحقاقاتنا، مش عشان احنا نستاهل، لكن دي من عند ربنا. معلمنا بولس الرسول قالها في روميا بعد ما شرح قضية الناموس، قال واما هبة الله فهي حياة ابدية بالمسيح يسوع ربنا. هبة، هبة. ما حدش فينا هياخد الحياة الأبدية عن استحقاق. عايز تورينا شطارتك نفس، احنا ما عندناش مشكلة، ربنا بيقول خدوا الناموس نفذوا اهو، عندنا نوعية احسن من الولد دوت، ده رائع، ده من صغره حافظ الوصايا وسالك بيها وزي الفل، لكن الجدر اللي جوه لا ملهوش علاج. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا محتاجين هبة، نعمة، اهدي نعمة الخلاص، او المسيح انعم علينا بالحياة الابدية. والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية، مش هنستحقق. طب احنا حنام وهو يهبنا؟ لا، ما بيهبش الكسالة، ما بيهبش النايمين. ليه؟ لانه الهبة ديت لازم تبقى فيه رغبة عند الانسان. الرغبة مش كلام، الرغبة يعبر عنها الإنسان بعمل. طب العمل ده هيخلينا نروح السماء؟ لا، مش هيخليك تروح السماء. طب مش هعمل، مش هتروح السماء. طب أنا هعمل، أنا هنا بقول لربنا أن أنا مشتاق لهبة الحياة، يروح مدهني. أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع. أبائنا الرسل بقى لما شافوا المشهد دوت بدوا يقارنوا نفسيهم بالشاب دوت، لا 27، من 27 ل 30. فأجاب بطرس حينئذ وقال له، بعد ما الشاب بقى حسب الحزبة ولقى نفسه مش قادر يسيب الفلوس ومضى حزين، فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يقول لنا؟ أهو ده قلت له اترك، ما سبق ومشي، طب احنا سيبنا كل حاجة. تقولوا لي يعني بطرس ساب ايه؟ كلام ذهبي الفم، ساب صنارة، ساب شبكة، ساب مركب، ساب ايه غير كده؟ طب يجوا ايه دول يعني؟ ولا حاجة، ده انت غلبان يا بطرس. قال لك لا، ده بطرس ساب الحاجات دي، هي صح حاجات بسيطة، عشان ربنا يعلن انه حتى الفقراء لهم نصيب في الترك من اجل المسيح. مش مهم تسيبيه، مش مهم قيمتها، لكن المهم المحبة اللي في القلب، المبدأ ده يبقى موجود، الرغبة الصادقة في تبعية المسيح. عشان كده يا أحبائي رد عليه المسيح على طول، قال له، قال له يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد هتجلسوا على 12 كرسي، اللي ترك أب وأم هياخد 100 ضعف، هنشوفها بالتفصيل دلوقتي. يبقى الرد بتاع المسيح إيه؟ بطرس، ربنا ما بياخدش هدية من حد، خدوا ده مبدأ، ربنا ما بياخدش هدية من حد، لكن ربنا بيكافئ على النية بتاعة الترك. هتدي حاجة لربنا هتاخدها مضاعف، ما بيقبلش هدايا ربنا خالص، لكن لما بتدي ده يعبر عن نية، النية دي هو اللي بيدي مقابلها، لكن الهدايا ما بيقبلش هدايا. اللي بيدي ربنا حاجة ياخد قصادها 100 ضعف. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. أنت بتقول يا بطرس تركت، طب أقول لك المكافأة بتاعتك. أولا يعني إيه تبعتموني في التجديد؟ التجديد هو تجديد الطبيعة البشرية، تجددت بالتجسد، تجددت بحلول الروح القدس، كامل تجديدها بالقيامة. عشان نبقى فاهمين يعني إيه كلمة التجديد مقصود بها إيه. أنتم الذين تبعتموني في التجديد، أنتم معايا من ساعة المعمودية، والمعمودية يعني معناها أن المسيح خد الطبيعة البشرية، يبقى طبيعتنا اتباركت في المسيح، تمتعت بالبنوة لله في الأردن، حل فيها الروح القدس، دي بداية التجديد أهو. هيكمل تجديد الطبيعة البشرية بغلبة الموت في القيامة. فأنتوا بديتوا معايا مشوار التجديد ده للرسل الـ 12. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجد؟ تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الـ 12. يعني إيه الرسل يدينوا يعني؟ يعني هيقعدوا كده زي المسيح ويحكموا على الناس؟ لا، المسيح هو الديان وحده. لكن زي ما المسيح قال ملكة التيمن ستكون مع هذا الجيل وتدينه، زي ما قال رجال نينة وسيقومون مع هذا الجيل ويدينونه، انه في شخصين دعم الموقف تجاه الامر ده ودعم الموقف تجاه الامر دوت. الشخص ده تصرف صح، الشخص ده تصرف غلط. يوم الدينونة ربنا يجي يحكم على الشخص الغلطان، يقول له بص لفلان، بص انت عملت ايه، طب هو في نفس موقفك بص عمل ايه. يبقى فلان ده صار ديان للخطي. اهو بالظبط الاباء الرسل كده. اولا انتوا مش هدينوا العالم يا اباء الرسل، انتوا بس هدينوا اسباط اسرائيل ال 12. يعني ايه هدينوا اسباط اسرائيل ال 12؟ يعني لما نيجي يوم الدينون، تعالوا يا يهودي اللي عشتوا في فترة تجسد المسيح، تعالوا يا يهودي اللي تأثرتوا بالتعليم الغلط اللي قالوها رؤساء اليهود ان المسيح مش هو المسيح، وبناء على الكلام دوت انتوا تركتوني. طيب بصوا الرسل مش دول يهود زيكم؟ مش دول سمعوا الكلام الغلط اللي انتوا سمعتوه؟ هم لم يستجيبوا لي، فهم يكونون ايه؟ قضاتكم. متى جلس ابن الانسان على كرسي مجدي تجلسون انتم ايضا على 12 كرسي تدينون اسباط اسرائيل الاثنى عشر. وكمل بقى المسيح زي ما قلت لكم، بقى ربنا ما بيقبلش هدايا من حد. كل من ترك بيوت او اخوه او اخوات او اب او ام او امراه او اولاد او حقول من اجل اسمي ياخد من الضعف. يبقى ما بياخدش ربنا هديه من حد. انت اديت، ربنا مش ادالك الهديه اللي انت اديتها، ده ادالك عوض عنها 100 ضعف. طب وفي الاخر يرث الحياه الابديه، هيورثها مش عشان هو ادى فخد الحياه الابديه، لا ده اللي ادى خد مقابله 100 ضعف، لكن هو هيورثها عشان النيه اللي هو اظهرها، الاشتياق اللي هو اظهره للحياه الابديه. فهموا الحته ديت؟ لما تونس مش هيورث السماء عشان ترك 300 فدان، لا ده هو على الارض خد اضعاف اضعاف ال 300 فدان. وما الحورس الحياة بدأ ليه؟ لأنه في عطائه للتلتمية فدان أظهر اشتياقات، أظهر نية، أظهر رغبة، أظهر حرارة روحية نعيش مع ربنا. طب المرأة اللي ادت فلسين، أيوة ادت فلسين، ده 300 فدان، لا ما هو 300 فدان خد 100 ضعفهم في الأرض، والمرأة خدت 100 ضعف للفلسين، لكن المرأة كوفئت والأنبا أنطونيوس كوفئ لذات السبب. الاثنين اظهروا نيه، اظهروا رغبه، اظهروا اشتياق للحياه مع ربنا، دي اللي بيكافئوا عليها. طيب اللي ترك ده بياخد 100 ضعف، ايه ال 100 ضعف؟ 100 ضعف ياخد مواهب روحيه، ياخد عطايا روحيه، فرح روحي، ايه معايا غنى، متنكد وحالتي غمه. طيب سبت يا بطونس 300 فدان اللي كانوا روشين دماغك، رحت البرية طاير في السماء، منتهى السلام، منتهى الفرح، مفيش عوز لأمور مادية، وكل العوز المسيح سدده، ده خد 100 ضعف، ده خد مئات الأضعاف. هو اللي معاهم فلوس فرحانين، هم اللي معاهم فلوس عايشين في سلام، هو اللي معاهم فلوس منعت عنهم الأمراض، لا أنت يا أنطونيوس أنا حفظتك، خدت 100 ضعف. اللي ترك أب وأم وإخوة خد رباطات روحية بمؤمنين تفوق الرباطات الجسدية بأب وبأم وبأخوات حسب الجسد. أما طنس عاش بتول، لأنه كان يتجوز الأنبا طنس هيخلف له كام؟ 10 عيال؟ لا، الأنبا أنطونيوس المسيح اداله آلاف الأولاد، أولاد ولاده، ساب أخ، ساب أخت، ساب عم، ساب أب، ساب أم. كل إنسان مؤمن نشأت ما بينه وما بين مثلا أنطونيوس علاقة محبة فاقت علاقة الأخ وعلاقة الأخت، العلاقات الجسدية بقى، وعلاقة الزوج وعلاقة الزوجة، خدم الضعف. طب الحياة الأبدية مش هياخدها عشان هو ترك، الحياة الأبدية هياخدها هبة من ربنا. عشان كده ختم بقى المسيح الكلام دوت بالمدخل بتاع الإصحاح 20، قال ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين. ناس كانوا في الأول هيجوا في الآخر، وآخرون أولين، ناس كانوا في الأول يكونون آخرين. مين اللي كانوا في الأول وبقوا في الآخر، ومين اللي كانوا في الآخر وبقوا في الأول؟ اليهود والأمم. اليهود كانوا في الأول راحوا في الآخر، والأمم اللي كانوا في الآخر راحوا في الأول. ده المدخل اللي المسيح هيقول فيه المثل بتاع فعلة القرن، وده مهم ان احنا نفهم بيه المثل دوت. مثل فعلة القرن، الراجل اللي عنده قرن وراح يستأجر فعلة لقرن، نفهمه في ضوء نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية، لما المسيح يتكلم عن العطاء والترك ما يتفهمش ان الملكوت اخذ وعطى، انت تركت طب خد السماء. لا، السماء مش مقابل للي ترك على الارض، او مقابل للي تعب على الارض، او مقابل للي جاهد على الارض. لا، السماء هبه، بس فهمنا الهبه دي لا تعطى الا للي له رغبه، والرغبه يعبر عنها بالعمل. بس الفكره اللي عايز بقى يقولها المسيح واحنا داخلين على المثل دوت، لا يفهم انه السماء مقيده، سيب فلوس تاخد السماء، سيب خطيه تاخد السماء، اتعب شويه في الوصيه اكافئك في السماء. يبقى السماء اجر، مكافاه مقابل للعمل او للترك بتاعي. لا، دي هبه، دي نعمه، دي عطيه مجانيه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي هنشرح عليها المثل دوت، الآية اللي قالها المسيح في البداية في الإصحاح 19 آخر آية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرين أولين. هيطبق الفكرة دي في المثل، ناس كانوا في الأول بقوا في الآخر، وناس كانوا في الآخر جاءوا في الأول. وراح قايل المثل وختم المثل بنفس الكلمة، الإصحاح 20 الآية 16، هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرون. وما بين الآيتين دول قال مثل فعلة القرن. يبقى عشان نفهم مثل فعلة القرن نفهمه جوه الآيتين دول. إيه الفكرة اللي عايز يقولها المسيح عشان تشوقنا إن احنا نفهم المثل؟ الفكرة اللي عايز يقولها المسيح إنه ربنا في الأول اختار اليهود، ودول شعب ربنا وتمتعوا بعطايا وبهبات، الأولين دول. طب بعد كده جه المسيح، الأولين دول رفضوا المسيح وراحوا في الآخر. طيب حصل في المقابل، اللي كانوا متروكين من ربنا ما كانش معاهم أنبياء، ما كانش معاهم ناموس، الأمم جيهم في الأول. طيب سؤال، الأمم كده يعني طبعا بركة ان هم قبلوا المسيح وجيهم في الأول، بس في الحقيقة يعني اتظلموا. انت ليه مفترض ان كل اليهود رفضوا المسيح وبالتالي كل الأمم قبلوا المسيح؟ ما لو كل الأمم قبلوا المسيح يبقى كل اللي في الآخر دول جيهم في الأول. لا طب ما هو مش كل الأمم قبل المسيح، في بعض من الأمم بيقول لك لا طب وإحنا إحنا إذن بنا، طب ليه ربنا ما اخترناش وإيش معنى إحنا اللي جينا في الآخر؟ هنشوف إنه في عطايا تمتعوا بها الآخرون دي فاقت ما تمتع به اليهود اللي هم مع ربنا من البداية. تعالوا نشوف المثل، يقول رب بيت خرج في الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم. رب البيت ده المسيح عنده بيت، البيت ده عبارة عن ثلاث طوابق، الطابق العلوي السماء، الطابق السفلي الجحيم، الطابق الأوسط دول الأحياء في الجسد بيجتهدوا أن يروحوا للطابق العلوي لألا يهبطوا إلى الطابق السفلي. رب بيت صاحب بيت من ثلاث طوابق، خرج مع الصبح، بعد شوية خرج في الساعة الثالثة، بعد شوية خرج في الساعة السادسة، بعد شوية خرج في الساعة التاسعة، بعد شوية خرج في الساعة الحادية عشر. قالوا الأباء إن دول يمثلوا مدار التاريخ كله الإنساني. الساعة الأولى يمثلها آدم، الساعة الثالثة يمثلها نوح والعصر بتاعه، الساعة السادسة يمثلها إبراهيم وعهد الختام، الساعة طبعا مش الساعة الأولى والثالثة، يعني أقصد الحقبة الأولى اللي طلع فيها اللي هي الصبح يمثلها آدم، الساعة الثالثة بتعبير المثل يمثلها نوح، الساعة السادسة يمثلها إبراهيم، الساعة التاسعة يمثلها الناموس، الساعة الحادية عشر تمثل مجيء المسيح الأول. بعض الدارسين قالوا الصبح ده الإنسان في مرحلة الطفولة، الثالثة الإنسان في مرحلة الشباب، السادسة في منتصف العمر، التاسعة لما يتقدم به العمر في الستينات والسبعينات، الحادية عشر على أبواب الموت قبل ما بيموت على طول، لحظة الساعة الأخيرة، لأنه حتى القديس يوحنا لما جه المسيح قال إنها الساعة الأخيرة. فدول الناس اللي هم في فترة تجسد المسيح وما بعدها يعني لغاية مجيئه الثاني يمثلوا الساعة الحادية عشر. يبقى ربنا خرج في بداية تاريخ البشرية وجاب آدم ومجموعة، خرج في الساعة الثالثة لتاريخ البشرية وجاب نوح، عددهم كام؟ عددهم خمس، الخمسة دول يمثلوا الخمس عذارى الحكيمات اللي دخلنا العرس. رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، الكرم بتاعه. الآباء في الحقيقة كلهم قالوا الكرم هو كرم البر، كرم الفضائل، يطلع الواحد يقول له تعالى اشتغل في الفضيلة، تعالى فعلة، يعني ايه الفاعل ده؟ يعني بجيب واحد مش عشان يأكل ويشرب وينام في البيت، ده بيجي عشان يشتغل، بيجي عشان يتعب. فجابنا فعلة في ايه؟ في القرم بتاع البر، واحد يتعب لاقتناء المحبة، واحد يتعب لاقتناء التسامح، واحد يتعب لاقتناء الاتضاع، بنعمل في قرم الفضائل دوت. واتفق مع الفعلة على دينار، ايه الدينار؟ قال الروح القدس. طيب ثم خرج نحو الساعة الثالثة، حقبة تانية في تاريخ البشرية أو مرحلة تانية في حياة الإنسان، في ناس عرفت ربنا من الطفولة، في ناس عرفتها في الشباب، في ناس عرفته في منتصف العمر زي ما قلنا، وراء آخرين قياما في السوق بطلين، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك نفس المعنى. ثم نحو الساعة الحادية عشر وقت ما تجسد المسيح، كل اللي فات دول نوح وابراهيم وعهد الناموس شعب ربنا. طيب جه نحو الساعة الحادية عشر وقت ما المسيح جه، الأرض كلها كانت يهود ووثنيين أمم، فراح للناس الوثنيين دول، خرج ووجد آخرين قياما بطالين، دول من بداية القصة محدش استأجرهم، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطلين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد، إحنا لجي نوح كرازلينا ولا جه إبراهيم عرفنا ولا جالنا ناموس، محدش استأجر. فاحنا قاعدين مستنيين لغايه ما قلنا مين؟ قلنا رسل المسيح. الساعه الاخيره زي ما قال الكديتش عن ايها الاولاد، هي الساعه الاخيره من ساعه ما جه المسيح لغايه مجيئه الثاني، دي اسمها الساعه الاخيره. فدول الوثنيين طول التاريخ البشري محدش استأجر، ما يعرفوش حاجه، لا عندهم ناموس ولا عندهم انبياء ولا عارفين اي حاجه، واقفين بطلين، لا يعرفوا يجاهدوا الفضيلة ولا يعرفوا سكة فضيلة ولا سكة بر. فجي المسيح قال لهم إيه؟ فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى القرن فتأخذوا ما يحق لكم. اشتغلوا ساعة وخلص اليوم، خلصت الحياة الأرضية، دخلين للأبدية، دخلين للسماء. فجي وقت الدينونة، وقت الحساب. فلما كان المساء مجيء المسيح الثاني في نصف الليل، بالليل مس، قال صاحب القرن ده الآب لوكيله الابن، الآب أعطى الحكم كله للابن، قال له ادعوا الفعلة واعطهم الأجرة. بس خدوا بالكم بقى، مبتدئا من الآخرين اللي جم في الآخر، ابتدي ادي الاول لمين؟ للاخرين الى الاولين. الاخرين دول اللي هم بتوع الساعه الحادي عشر، اللي هم قبلوا الايمان بالمسيح، اللي اغلبهم من الامم، هم اول ناس تمتعوا بالبنوة لله. دي ما نالهاش ادم، ما نالهاش ابراهيم، ما نلوهاش في عهد الناموس، ما سكنش فيهم الروح القدس وبقوا يصرخوا يا أبا الآب. دول اللي خدوا الأجر الأول، خدوا البنوة، خدوا سكن الروح، خدوا شركة الطبيعة الإلهية. فبدت الأجرة بمين؟ بالآخرين اللي جاهم في الآخر، وبعد كده الأولين. هنفهم دلوقتي حكايته. فجاء أصحاب الساعة الحادي عشر أخذوا ديناراً ديناراً، بتوع الساعة 11 اللي جاءوا في الآخر دول خدوا الروح القدس اللي زي ما بقولوكوا اداهم الميلاد الثاني، اداهم سكن الروح، اداهم الخلود وشركة الطبيعة الإلهية. مين اللي خدوها الأول؟ الآخرين. طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود، لا لا لا، دول اللي خدوا الأول، بتوع الساعة الحادية عشر هم اللي خدوا الدينار الأول. فلما جاء الأولون ظنوا إنهم يأخذون أكثر. في الحقيقة لو إحنا بقى فاهمين المثل ده، هو مفيش أكثر. الله صالح، ولما إدانا كل ما هو يلزم بالتقوى للفضيلة، ما خلاش حاجة. ادانا طبيعة جديدة، ادانا سكن الروح القدس، ادانا البنوة لله، ادانا شركة في الطبيعة اللي هي اعطى الكل. فظنوا انهم هو في ايه اكتر من كده تاخدوا الطبيعة البشرية؟ ما فيش اكتر من كده. رجعت شريكة في طبيعة الله، ايه تانك؟ ما فيش اكتر. ظنوا، وهو المعرفة عندهم، النور عندهم مش زي المعرفة والنور اللي في العهد الجديد، ظنوا ان احنا هناخد اكتر. لا، ما فيش اكتر من اللي احنا خدناه، اللي احنا خدناه بصليب المسيح ده الكل. فاخذوهم ايضا دينارا دينارا، ما فيش حاجه تتاخد اكتر من كده. ان يسكن فينا الروح القدس، ان نصير اولاد لله، ان نصير شركاء في الطبيعه الالهيه، ايه اللي اكتر من كده اللي عايزينه؟ ما فيش. وفيما هم ياخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. أصحاب الساعة الأولى احتملوا ثقل النهار والحر، يعني إيه؟ آدم وإبراهيم وموسى، دول لما ماتوا نزلوا الجحيم، احتملنا ثقل النهار والحر، تعرضنا لحكم الموت، نزلنا في قبضة الموت، نزلنا للجحيم، لسه ما فيش ندى الروح اللي ينعش القلوب، احنا احتملنا ثقل النهار والحر. طيب امتى بدينا يعني نتمتع بندى الروح. لما المسيح صلب ونزل للجحيم وخدنا من الجحيم وطلعنا للفردوس. طيب هل أبرار العهد القديم دول الأبرار تذمروا على رب البيت؟ ما في حد هيروح السماء بيتذمر، اللي بيتذمر ده عمره ما يدخل السماء. طب امال ايه بقى معنى الكلمه دي؟ هنا بقى قال ذهبي الفم. ما ينفعش نفسر المثل تفسير حرفي في كل جزئياته، لانه في فكره المسيح عايز يوصلها. دول ابرار العهد القديم وتمتعوا بصليب المسيح بس بعدينا، هما جيهم الاول بس البركات ديت احنا اللي خدناها الاول وبعد كده هما اللي خدوها. هما بقالهم مع ربنا زمان هذا مقدار، لكن لسه وعين تحت حكم الموت، لسه الروح القدس ما زكانش فيهم، لسه ما خدوش الطبيعه، شركه الطبيعه الالهيه. احنا جينا في الاخر لانه لم يستاجرنا احد، بس احنا اللي خدنا الاجره الاول. اللي احنا خدناه زي اللي هم خدوه، الكمال احنا خدناه والكمال هم خدوه. ففي الحقيقه هم ما تزمروش لان دول ابرار. لكن اللي رفض المسيح من اصحاب الساعات الاولى هم دول اللي بيتزمروا بقى. الامم الوثنيه اللي ما عرفوش ربنا مجرد ان يقبلوا الايمان بالمسيح يبقوا شركاء في طريقه الله، واحنا اسرائيل شعب طمنت رفضت المسيح، دول اللي بيتزمروا. ابرار العهد القديم لا يمكن يتزمروا. بس في الحقيقه بقى التذمر دوت راجع لمين؟ للي بيقولوا احنا اذا بنا كامم وثنيه عشنا طول عمرنا اللي ما قبلوش الايمان بقى بالمسيح. طب وده عدل؟ ربنا يختار شعبه ويتعامل معاه وسايب كل شعوب الارض، طب فين العدل هنا؟ امثال هؤلاء او المثل ده بقى اللي بيرد عليه، هم دول اللي بيتذمروا. احنا ما حدش استاجرنا، بس يوم ما المسيح استاجرنا اولا خدنا نفس المكافاه، ثانيا كوفئنا قبل ابرار العهد القديم. عشان كده ختم المثل قال له يا صاحب ما ظلمتك، أنا اتفقت معي على دينار، فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. مش هنطبق ده بقى كلام حرفي على أبرار العهد القديم، لأن دول أبرار ودخلوا الملكوت، أو يعني دخلوا الفردوس انتظار لمجيء المسيح الثاني ودخول الملكوت. لكن اللي بيختم بيها بقى المسيح، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح، أو صلاحه. فالله يا أحباء ما بيوزعش أجرة. لو ربنا بيوزع أجرة يبقى بتوع الساعة الأولى ياخدوا أكتر من بتوع الساعة الحادي عشر. لو ربنا بيدي مقابل يبقى اللي تعب كتير، طبعا كل واحد حاجة بيقوله في السماء على حسب تعبه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على ميراث الحياة الأبدية نفسه. لا، ده إب أصحاب الساعة الحادي عشر نفس العطية اللي ده لأصحاب الساعة الأولى. ليه؟ لأنه صالح، لأنه بيدي نعمة، لانه بيدي مش علشان الانسان ده يستاهل، لا ده بيدي نابع من صلاح ربنا. فده التطبيق بتاع الكلمه اللي قالها المسيح، اولون يكونون اخرين واخرين يكونون ايه؟ اولون. يعني نجري بقى في الجزء اللي فاضل ما فيهوش حاجه. جه بقى الاعلان الثالث للصليب، الايه 17 لغايه 28. الإعلان الأول كان في قيصرية فيلبس، من يقول الناس إني أنا بطرس أنت المسيح، فبدأ يعلن عن الصليب. الإعلان الثاني بعد ما نزلنا من التجلي وشوفنا مجده في متى 17. الإعلان الثالث في الصعود الأخير لأورشليم، طالعين لأورشليم بقى للصليب. في مكان يسوع صعد إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد. الإعلان بتاع الصليب مش لكل الناس، ده لخاصته بس لغاية ما يتصلب. على انفراد في الطريق وقال له، بص بقى التدقيق بتاع تفاصيل الصليب، ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتب. أول ما قبض على المسيح ودوه لحنان وقياف، بعد كده جابوا الكتبة اللي هو المجمع فيحكمون عليه بالموت. اجتمع مجمع السنهدرين وحكم عليه بالموت. طيب احنا ما نقدرش نموت حد، فنروح نوديه لبيلاطس يسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به جنود بيلاطس، تاج على راسه وقصبة في يمينه ويكسو أمامه، تنبأ من الذي لطمك ملك إسرائيل، استهزأوا به جلدوه وصلبوه. بصوا التفاصيل والترتيب. وفي اليوم الثالث يقوم. تصوروا بقى أحبائي وسط الإعلان دوت، تجيله أم ابن زبدي، صار بقى المسيح بيكلم على الصليب وحيصلب، ودي تروح جياله قالت له كل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. طبعا يعني فيها شيء من الأنانية، فيها شيء من عدم التقدير لمشاعر المسيح والإحساس بشخصه. طلع للصليب ودول قاعدين يفكروا في المجد ومين في اليمين ومين في الشمال، لكن رد المسيح لطيف: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس؟ الكأس اللي هي إيه؟ كأس الألم التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا، الصبغة هي صبغة الموت. قال له: نستطيع. طبعا هم مش فاهمين حاجة. إذا كان هو لما دخل يشرب الكأس قال له: يا أبتان أمكن فلتجز عني هذه الكأس، هم في تصرع في عدم فهم. نشرب، نصبغ، فاهمين؟ كل مؤمن بالمسيح يشرب الكاس، لازم يتألم من أجل المسيح، لكن مش كل مؤمن بالمسيح يصطبغ بالصبغة إن يموت من أجل المسيح. قال لهم: طيب الكاس هتشربوها والصبغة هتصطبغوا بيها. وفعلا شفنا يعقوب قطعت راسه، شفنا يوحنا اتعذب لدرجة أنه هو ألقوه في ماء مغلي ونفول جزيرة بطنس. لكن يختم بقى المسيح بحتة أعتقد أنا هسألكم فيها: وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. الجلوس عن يمين المسيح وعن شماله، الابن ما يقدرش يعطيه إلا الأب، يعني الابن ملهوش سلطان في الملكوت، المكافأة في الملكوت الابن ملهوش يد فيها، دي عمل الآب. بصوا الآية: أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه، أنا ما مش أنا اللي أديه، إلا الذين أعد لهم من أبي. ده أمر يخص الآب. أولا ليس لي أن أعطيه، لو أنا اللي حدي الآب أو الابن أو الروح القدس الثالوث، يبقى العطية هنا حدي، ممكن أدي ده وممكن ما أديش ده، وممكن أدي ده وممكن ما أديش ده، وممكن أدي ده. لا، هو مش بيدي لأنه ليس عند الله محباة، لكن مكافأة الملكوت للي ياخد. دي نقطة مهمة جدا نفهمها. لو ربنا اللي حيدي يبقى بمزاجه، خير وفقوس، انا اللي بدي، انا حر، عايز ادي ده ومش عايز ادي ده. لا، ربنا ما عندوش خير وفقوس، ربنا ما عندوش محباة، ليس لي ان اعطيه، انا مش بديه. امال ايه؟ انت اللي بتاخده على قد اشتياقاتك، وعلى قد ما تفتح قلبك، وعلى قد ما تتجاوب مع نعمة ربنا، على قد ما تاخد. لكن لو هو الموضوع عطية من الله بدون النظر للإنسان، بقت فيها تمييز، ما هيدي واحد أكتر من التاني، يبقى هنا ربنا مش عادل. لا، ليس لي أن أعطيه، مش أنا اللي بديه. أما للمكافأة بتاعت السماء إيه؟ أنت اللي هتاخدها. هتفرق من ده لده ليه؟ ده له رغبة أكتر من ده، ده بيسعى أكتر من ده، ده بيتعب أكتر من ده. دي نمرة واحد لازم تبقى واضحة. نمرة اتنين، السؤال بقى اللي أنا بديت بيه: هل ليس في استطاعة الابن أن يعطي والعطية ديت عمل الأب؟ يبقى هنا الابن قال لابن الأب. لا، ده الابن قال إن الأب يحب الابن وقد دفع ليده كل شيء. طب ليه المسيح هنا بيقول ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي؟ في الحقيقة رد في منتهى الحكمة اللي قاله المسيح، لأن لو قال لي يا أبو يوحنا مش حديكو بيقسوا، احنا عايزين نقعد عن يمينك وعن شمالك، لا مش هتقعد عن يمينك وعن شمالك، الله ده زعلان مننا ده ما بيحبناش ده زهر مش هنروح السماء. طب لو قال لهم ماشي الباقيين يقول لك يا عم طب احنا هنتعب ليه؟ ما هو خلاص ما هو ده خد اليمين وده خد الشمال يبقى احنا ملناش مكان. فعلشان يخلي الكل يظل له الاشتياقات انه ياخد، ففي حكمة لم يعلن مين اللي هيبقى عن يمينه ومين اللي هيبقى عن ايه عن شماله. طبعا العشرة اتغاظوا فجمعهم المسيح قال لهم رؤساء الامم يسودونهم. طبعا العشرة بتصيد يعقوب ويوحنا واحد عايز ياخد اليمين والشمال واحنا هنقف نتفرج. بص الرسل طبيعة البشرية، الداء بتاع الطبيعة البشرية محبة المتكئ الاول، يموت البني آدم عشان يبقى هو الكبير. رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم. طبعا يعني توبيخ انه المسيح بيشبه لباقي الرسل ببتوع العالم، بيشدوا دمهم، وهو السلوك ده لا يتفق مع ملكوت ربنا. من اراد ان يكون فيكم عظيم يكون خادم، من اراد ان يكون فيكم الاول يكون اخر الكل. والمثال انا ما جيتش عشان اخدم بل اخدم، فاخدوني انا مثال ليكم. ينتهي الاصحاح باتنين عميان في الطريق الى اريحة لما كان المسيح معدي صرخوا له يا ابن داود ايه ارحمنا. لطاف الاثنين العميان يعني مفهومش يعني طبعا هو فيهم كلام كتير يتقال، بس في الحقيقة من الحاجات اللطيفة اللي انا قريتها وفيما هم خارجون من اريحة اذا اعميان جالسان على الطريق. مين الاثنين العمي دول؟ في بعض الاباء قالوا ان نوح ولد سام وحام ويافس. سام ده جه منه اليهود، حام ويافس دول الامم، فقالوا الاثنين عميان دول يشيروا للايه للامم، لانه زي ما احنا شايفين اليهود خلاص بيعدوا العده لصلب المسيح، فكل الاعلانات زي ما احنا شايفين عن رفض اليهود وقبول الامم. ففي نفس السياق يجوا الاثنين عميان دول يشيروا للامم، عشان كده يقول عنهم واذا اعميان جالسان على الطريق. طبعا تخيلوا شارع كده، طبعا ما فيش اعمى هيقعد في نص الشارع، طبعا زمان ما كانش في عربيات بس يعني في حمير بتعدي تلطش، فكان يقعدوا على جانبي الطريق، ما فيش واحد هيقعد يشحت يروح جاي على نص الشارع واحد يشحت، لا يقعد على الجنب. فالكلمه في اليوناني واذا اعميان جالسان على جانبي الطريق، وفي العربي تتفهم كده. طب مين الطريق؟ مسيح، انا هو الطريق والحق والحياة. دول جالسين على جانبي الطريق، يعني ما لهمش علاقة بالمسيح، ما لهمش صلة على الجانب، فدول ايضا تأكيد ان هم يشيروا للايه يشيروا للامم. الامم دول لما سمعوا بعبور المسيح صرخوا له، قال لهم ماذا تريدان؟ قالوا له ان احنا نبصر، قال لهم ابصر. طبعا الناس حاولوا يسكتوهم، هم ازدادوا في الصراخ في اصرار، فانفتحت اعينهما يقول فللوقت ابصرت اعينهما فتبعاه. المسيح لا يمكن يقود عميان، المسيح لا يمكن يقود عميان، اللي يقودهم المسيح لازم من اول ايه يفتح عينيهم، لان هو نور الحياه، فمن يتبعه لا يمشي في الظلمه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. إحنا بكده يبقى فضلنا جزء تاني في القسم الخامس اللي هو واخد من الإصحاح 21 لغاية 25، ده بيمثل الأسبوع الأخير بداية من حد الزعف، وبعد كده يتبقى لنا القسم السادس الصلب والقيامة الإصحاح 26 و28، يعني اللي متبقيين 8 إصحاحات ممكن يتاخدوا على مرتين. فين المرتين دول؟ هو ده بقى الايه، هو ده بقى السؤال. لما ترجعوا بالسلامة من ابو تلات ممكن